إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن أيها الإخوة الأحبة في شهر الله المحرم، وهذا الشهر فيه عبادة محببة إلى الله عز وجل، وهذه العبادة هي الصيام. فقد أخرج مسلم في صحيحه برقم 1163 بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. واستنبط أهل العلم من هذا الحديث أن أفضل الصيام بعد الفريضة الشهر المحرم، هذا الشهر الذي نحن فيه. والصوم أكد في اليوم العاشر، وهو يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود صائمين، فسألهم عن صومهم، فقالوا: صامه موسى شكرا لله تعالى ونصومه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، حتى أنه أمر من أكل أن يمسك، أمر من أكل أن يمسك وأن يصوم. وكان الصيام آنذاك فرضا، فلما نزل وجوب صيام شهر رمضان فنسخ كل وجوب في الصيام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد ذلك، وكان يقول: لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله، وهو تاسعاء. وصوم عاشوراء كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: احتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنة ماضية. صيام يوم عاشوراء، احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية، بخلاف عرفة فإنه يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة لاحقة. ولما سئل ابن الجوزي عن سر التفريق بين عرفة الذي يكفر ذنوب سنتين وعاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة، قال على البديهة رحمه الله: عاشوراء يوم موسوي وعرفة يوم محمدي. فكان اليوم المحمدي يكفر ذنوب سنتين، واليوم الموسوي يكفر ذنوب سنة واحدة. وعاشوراء على الراجح يوم الاثنين وليس يوم الثلاثاء، فالإنسان حتى يكمل صيامه يصوم الأحد مع الاثنين، يوم الاثنين وليس يوم الثلاثاء، والله تعالى أعلم. نعود والعود أحمد، والحمد لله الذي جمع الشمل بكم، والحمد لله الذي أعادنا طلبة علم، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم. فكان أحمد يقال له: إلى متى يا أبا عبد الله مع المحضرة؟ فكان يقول: إلى المقبرة. ولما دعا المأمون العلماء للامتحان في فتنة خلق القرآن، وكان يعرضهم على النطق وجمعهم في دهليز كبير، فدخل أحمد والجواب معروف والمصير معروف، فالتفت حواليه فرأى أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، فذهب إليه وقال: يا أبا يوسف، هات ما معك من أخبار في المسح على الخفين. فقال أبو يوسف: سبحان الله، نحن في ماذا وأنت في ماذا؟ قلوبنا لدى الحناجر ننتظر الموت، وأن تقول هات ما عندك من أخبار في المسح على الخفين. فألقى الله حكمة على لسان أحمد، لتبقى شعارا خالدا إلى يوم الدين يرددها كل صادق ومخلص من طلبة العلم الشرعي. فقال رحمه الله: أحب أن ألقى الله وأنا طالب علم. أحب أن ألقى الله وأنا طالب علم. ولذا قيل لعبد الله بن المبارك: لو لم يبقى من عمرك إلا يوم أو يومان ما كنت فاعلا بهما؟ فقال رحمه الله: جلست أعلم الناس. وهذه هي مهمة النبيين، فنحن نتعلم لنمتلئ، فإذا امتلأت النفس بالخير فاضت على الغير. فنتعلم لنترسم منهج النبيين ونعلم الناس الدين بيقين بالأدلة الشرعية التي فيها قال الله، قال رسول الله، قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نبقى طلبة علم، وأن يثبتنا على هذا المنهج، وأن يميتنا عليه، وأن ينفع بنا الخلق. من ومع ذاه يصلون على معلم الناس الخير. إلى باب جديد ونقرأ الأسانيد ونسردها على إثر بعضها بعضا، ثم أسألكم وأرجو الله تعالى أن نتعاون وإياكم من خلال الأسئلة والأجوبة على البر والتقوى. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة. قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها.
هذه الأسانيد التي سمعتموها نقسمها إلى قسمين: القسم الأول ما يخص الرجال، ثم نتكلم في بعض ما يخص الرواية إن شاء الله تعالى. مما ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث من انفرادات مسلم، وانفرادات مسلم تحتاج إلى شرح، لأن التي شارك فيها مسلم شيخه البخاري شرحها الحافظ في الفتح وأبدع في ذلك. فهذا الحديث بهذه الطرق من انفرادات مسلم عن البخاري طبعا، وإلا في الحديث عند أبي داود وعند النسائي وعند أحمد. لو سألنا سؤالا: هذه الرواة، أسماء الرواة الذين سمعناها الغالب عليهم من أي البلاد؟ أسماء الرواة الذين سمعناها في الأسانيد الثلاثة الغالب عليهم من أي البلاد؟ من يجيب؟ طيب أذلل لكم الجواب. خذوا القاسم المشترك بين الأسانيد كلها. طيب ذلل أكثر، من تابعي هذا الحديث؟ من صحابيه؟ كم صحابي لهذا الحديث؟ كم صحابي لهذا الحديث؟ تفضل. صحابيان من هما؟ زرارة بن أوفى صحابي، انظر انظر أمامك، تهمني أن تتكلم بكلام تضبطه، لا تتعجل ولا ترتبك. كم صحابي الحديث؟ واحد. مدار الحديث على عمران. كم تابعي الحديث؟ لسنيدي الثلاثة. من رواه عن عمران؟ تفضل يا أخي تفضل. كم تابعي؟ واحد. من هو؟ من التابعي؟ انظر أمامك بارك الله فيك، انظر. زرارة بن أوفى، التابعي زرارة بن أوفى. من الراوي عن زرارة في الأسنيد الثلاثة؟ من الراوي عن زرارة في الأسنيد الثلاثة؟ تفضل. قتادة. قتادة قتادة من أي البلاد؟ قتادة وشعبة والكبار ينبغي أن نعرف من أي البلاد. قتادة بصري، شيوخ بصريون، تلميذ بصريون، فجل الرواة هنا بصريون. عاد سعيد بن منصور خراساني ونزل في مكة، وعاد قتيبة بن سعيد بغلاني قريب من البصرة، وما عدا ذلك من الرواة كلهم بصريون. فإذا هذا الحديث بصري، بصري بالباء الموحدة وليس مصري، بصري بالباء الموحدة في أولين، بصري. هذا الحديث مداره على أهل البصرة. هذا الحديث صحيح غريب، عمران زرارة قتادة، وبعد قتادة بيبدأ إيش؟ زيد شعب. فالحديث صحيح لكنه غريب، واحد عن واحد عن واحد. طيب، زرارة كان إماما في الكوفة وكان عابدا، وزهد كان إماما في البصرة عفوا وكان عابدا، مات سنة 93، وكان رحمه الله تعالى من أشد الناس زهدا، وأشد الناس زهدا في الزمن الأول زهد أهل البصرة. يقولون بصري في زهده. وقرأ المدثر في صلاة الفجر حتى وصل إلى قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير. قال: فشهق شهقة ثم خر ميتا. قال بهز بن حكيم: صلى فينا زرارة صلاة الفجر في مسجد بني قشير. وقرأ المدثر حتى وصل إلى قول الله وتلا الآية، قال: فشهق فمات فكنت ممن حمل ممن حمله فكنت ممن حمله. ورواية زرارة عن عمران في الكتب الستة، ورواية قتادة عن زرارة في الكتب الستة، ورواية قتادة بن دعامة البصري عن زرارة في الكتب الستة. قتادة كم راوي عن قتادة في الحديث في الأسانيد معنا في الأسانيد؟ تفضل. ثلاثة. من هم؟ سميهم. أنت ما سميت، كنيت، ما اسمه؟ أنا قلت سميهم، أنت قلت أبو عوانة. أبو عوانة كنية، ما اسمه أبي عوانة؟ تفضل. الوضاح بن عبد الله اليشكري، ورواية أبي عوانة عن قتادة في الكتب الستة. طيب، واحد. ثاني شعبة كنه، ما كنيته؟ تفضل. أبو البسطام، أنتم طلبة علم الحديث، هذه الأشياء بديهيات ينبغي أن تعرف. كنية شعبة أبو بسطام. شعبة من أين؟ أصله واسطي، وروايته بصري، روايته بصري بس أصله واسطي. أما روايته من رواية أهل البصرة. شعبة. الثالث ابن أبي عروبة، نسبته لجدي، ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما اسمه ابن أبي عروبة؟ سعيد، رحم الله سعيدا. رواية شعبة عن قتادة عند الستة، ورواية ابن أبي عروبة عن قتادة عند الستة أيضا. طيب، قتادة مدلس، قتادة مدلس، هل في غضاضة في تدليسه في هذا الحديث؟ هل صرح بالتحديث في أي رواية من روايات هذا الحديث؟ تفضل. قال: سمعت زرارة بن أوفى وهنا يا إخواننا يخطر في البال سؤال، إيش مسكين بيجيب الحديث ويطول ويكثر أسانيد؟ يعني يحب الحشو؟ لا، مسلم من منهجه في صحيحه قال: ما وضعت حرفا في كتابي إلا بحجة، وما تركت حرفا إلا بحجة. كل رواية، كل كلمة في مسلم لها معنى. لكن نحن قد ننشط فنفهم، وقد نكسل أو يغلق علينا بسبب معاصينا، بسبب قلة فهمنا، بسبب قلة فتح الله علينا، فنحتار في بعض المواطن. وإلا في كل موطن من المواطن ينبغي أن نتأمله وأن نعرفه جيدا. طيب، لو سألنا سؤالا، لماذا بدأ مسلم بالإسناد هذا؟ لماذا خصه عن الإسنادين المتأخرين؟ يعني سعيد بن منصور، قتيبة بن سعيد عن عوانة. طبعا ما يخفى أن قتادة كان دقيقا جدا، وكان أحفظ الناس، وانفراده لا يؤثر في الحديث. جاء رجل لابن سيرين فقال: رأيت حمامة بلعت لؤلؤة ثم وضعتها أكبر منها، ورأيت حمامة ثانية بلعت لؤلؤة فوضعتها كما هي، ورأيت حمامة ثالثة بلعت لؤلؤة فوضعتها أنقص منها، فما تأويل ذلك؟ فقال ابن سيرين: أما الحمامة التي رأيتها قد بلعت لؤلؤة ووضعتها كما هي فهذا قتادة يحفظ الحديث ويؤديه كما هو، وأما من رأى الحمامة التي رأيتها قد بلعت لؤلؤة ووضعتها أكثر منها فهذا الحسن البصري يروي الحديث ويقصه في مواعظه ويزيد عليه، وأما الحمامة التي بلعت لؤلؤة ووضعتها أنقص منها فأنا هو، فإني أجبن وأتردد في بعض الألفاظ. رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. فكان قتادة انفراده بهذا الحديث ومدار الطرق عليه لا يعد مغمزا، لأنه من أحفظ خلق الله، لأنه من أحفظ خلق الله. ومن الرواة عن قتادة شعبة، وشعبة روى الرواية الثانية وقال فيها: سمعت. قال قتادة: سمعت. ولو لم يقل قتادة سمعت، فقد قال لنا شعبة: لقد كفيتكم تدليس قتادة، لقد كفيتكم تدليس قتادة. وذكر غيره. يهمنا هنا أي رواية فيها شعبة عن قتادة ولو أن قتادة لم يصرح بالتحديد فروايته محمولة على الاتصال، لأن شعبة لم يروي عن قتادة إلا ما صرح بالسماع منه. ولذا ما لا يضرنا ما دام في الإسناد شعبة عن قتادة، فلا يضرنا هل الإسناد متصل أم ليس بمتصل. كان قتادة حريصا جدا، كان يقول عنه مطر وراق: كان إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا ويأخذه العويل والزويل حتى يحفظه، رحمه الله تعالى. وكان فقيها، وكان يسأل: هل نكتب عندك؟ فكان رحمه الله تعالى يقول: وما منعك أن تكتب وقد أخبرك ربه، وقد أخبرك ربك أنه كتب فقرأ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكان يقول: ما أفتيت برأيي منذ 30 سنة، وفي رواية منذ 20 سنة. ما كان يسأل سؤال إلا يقول: قال فلان كذا. كان يجيب دائما بالرأي، ما كان يفتي برأيه، وهذا هو العلم، وما زال طالبا للعلم حتى وفاته. رواية الوضاح ليست عند الستة، رواية قتيبة عن الوضاح عند أبي داود والترمذي والنسائي، هكذا في تهذيب الكمال رواية من؟ قتيبة بن سعيد. انظروا معي، رواية قتيبة عن الوضاح عن أبي عوانة هل هي في مسلم أم لا؟ في مسلم، لكنها في تهذيب الكمال، في مطبوع تهذيب الكمال، دال تا سين، دال رواية رمز أبي داود، وتا رمز الترمذي، وسين رمز للنسائي، وفاته إيش؟ فاته ميم. وهذا دلالة على أن الرموز الموجودة في تهذيب الكمال بين الراوي ومن روى عنه، بين الراوي وشيوخه، وبين الراوي وتلاميذه، ورموز غير مضبوطة. وكم بودي لو أن كتابا مثل تهذيب الكمال يطبع وهذه الرموز يوضع دال أو ميم والأرقام، دال والأرقام، وما أسهل ذلك عبر الحاسوب. لكننا أمة ما نستفيد من الحضارة الموجودة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما رواية سعيد بن منصور عن الوضاح فعلى العهدة على المطبوع من تهذيب الكمال والمخطوط عندي لكني لم أنشط فأنظر فيه، على العهدة على مطبوع تهذيب الكمال ميم. شو يعني ميم؟ يعني فقط مسلم، يعني لا نجد رواية لسعيد بن منصور عن أبي عوانة إلا عند مسلم، لكن لو فحصنا الله أعلم. وأما رواية شعبة فمن روى عن شعبة في الإسناد الثاني؟ من روى عن شعبة في الإسناد الثاني؟ محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ما لقبه؟ لقبه إيش؟ غندر، غندر. وهنا محمد، من راوي عن محمد بن جعفر؟ محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد بن بشار ما لقبه؟ تفضل، بندار. رواية محمد بن جعفر عن شعبة عند الكتب عند الستة. ومما ينبغي أن يذكر أن غندر كان ربيبا لشعبة. ما معنى كان ربيبا؟ تربى في حجر امرأته، ولذا أتقن وأخذ عنه وكتب عنه. وأما رواية محمد بن بشار ففي تهذيب الكمال محمد بن بشار عن غندر رمز خاء فقط، وأنتم بين أيديكم الرواية الثانية وفيها ينبغي أن يكون فيها إيش أيضا؟ ميم، وليست فيها ميم. وهذا دلالة على أن الطبعة إيش؟ غير متقنة. من يدقق في هذه المواطن، هذه المواطن التي تفحص الدقة، مع أن المحقق الأستاذ بشار عواد من المجودين، واعتمد في تهذيب الكمال على نسخة ابن المهندس، وابن المهندس من نسخه من أدق النسخ على الإطلاق. وأما نسخة أما محمد بن مثنى عن غندر ففيها فقط رمز بخ. شو يعني بخ؟ البخاري في إيش؟ في الأدب المفرد. وهذه وأذكر لكم فائدة نفيسة جدا، أن الأدب المفرد للبخاري لم يسمه صاحبه الأدب المفرد، وإنما سماه الأدب هكذا، ولكن في كتاب في صحيح البخاري اسمه الأدب، وفي كتاب مستقل للبخاري اسمه الأدب. فاحتار العلماء في التخريج ماذا يقولون، فزادوا كلمة المفرد على الأدب الذي هو خارج الصحيح الكتاب المستقل، فكلمة المفرد وصف للأدب وليس تتمة للإسم. واضح؟ وصف للأدب وليس تتمة لإسم الكتاب، بمعنى أن كلمة المفرد ما وضعها البخاري، وإنما يذكرها المخرجون من كيسهم، يذكرها المخرجون من كيسهم وليست من صلب الكتاب. طيب نأتي للرواية الأخيرة. الرواية الأخيرة من الراوي عن قتادة؟ الراوي عن قتادة من؟ سعيد بن أبي عروبة. يقول كلاهما عن ابن أبي عروبة. كلاهما يعود علامة، علامة يعود كلاهما، كلاهما في الإسناد الثالث. إخواننا الذين لا يحملون الكتب، يا ليتهم في الدرس القادم يحملون الكتب. نحن طلبة علم نقرأ وننظر، ودون النظر يصعب أن تفهم، يكون بين يديك الكتاب إن شاء الله. علامة يعود كلاهما، نسمع إسماعيل بن علية ابن أبي عدي. ما اسم ابن أبي عدي؟ محمد. وما اسم إسماعيل بن علية؟ هو إسماعيل بن علية ابن علية أمه، علية أمه، واسمه إسماعيل بن إبراهيم. وفي هذا دلالة على جواز نسبة الرجل إلى أمه. وأكثر من مرة نبهنا اليوم النساء والرجال يستحون ويعتبرون اسم الأم عورة، ولكن الشعور والنهود والأرجل والسيقان وما فوق ذلك ليس من العورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نعود للإسناد الأول. كلاهما عن أبي عوانة، على ما يعود عن المذكورين. ليش قال سعيد حدثنا أبو عوانة؟ يعني مسلم طول التطويل أجبنا عليه كثيرا، صحيح؟ طيب يبقى الجواب على سؤال، ولا أريد أن أطيل كثيرا، يبقى الجواب على سؤال. لماذا مسلم بدأ بالإسناد الذي بين أيدينا؟ انظروا إلى العلو والنزول، مدار الحديث يعود على مين؟ مدار الحديث يعود على قتادة، مدار الحديث يعود على من؟ على قتادة. انظروا في الإسناد الأول، مسلم وصل لقتادة بكم طبقة؟ طيب عد من كم طبقة؟ من يسمي؟ تفضل حمزة. ثلاث طبقات عدها. طبقة واحدة سعيد بن منصور وقتيبة، والثانية أبو عوانة، والثالثة قتادة. إذا كم طبقة وصل لقتادة؟ طبقتين. انظروا الإسناد الذي بعده، انظروا إلى الإسناد الذي بعده، مسلم وصل لقتادة بكم طبقة؟ بكم طبقة؟ تفضل. ثلاثة عدها.
شعبة.
لا بدأ من الأول رتب.
محمد بن المثنى ومحمد بن بشار
طبقة.
محمد الجحر طبقة ثانية.
وشعبة طبقة. فهل مسلم يقصد العلو؟ نعم ويقدمه. فالأعلى أحلى. والعلو مقصد للمحدثين. فلما روى مسلم عن أصباط ابن نصر في صحيحه وهو ضعيف، فقال له بعض المحدثين ومنهم أبو زرع الرازي كيف تروي عن أصباط ابن نصر؟ قالوا ومن أين لي أن آتي بهذا العلو؟ فلما روى عن أصباط كان يقصد العلو، فروى عن شيخ له ضعيف ولكنه انتقى من روايته، وفعل هذا البخاري أيضا. ولما سئل عن ضعفه قال أنا أعرف أنه ضعيف لكن هذا شيخي، أنا رويت عنه حديثا ضعيفا وانتقيت، أخذ من أحاديثه ما لم يخطئ فيه ولكني جعلته في صحيحي لعلو إسناده. فإذا مسلم قدم الأول لأنه إيش؟ أعلى. ولو اختصر وما قدم الثاني يأتينا واحد يقول طيب وقعنا عن قتادة يأتينا لإيش؟ يأتينا الشيء الثالث اللي هو مين؟ اللي هو شعبة عن قتادة. وأتى بطريق ثالث، انظروا في الطريق الأول. الطريق الأول قال صلى بنا رسول الله صلاة الظهر أو العصر، وقع سرداد في أي الصلاتين. وفي الطريق الثاني والثالث ايش فيها؟ فيها التصريح بايش؟ بانها صلاة الظهر. فلو اتى بطريق ثاني فيها الظهر قبلها ظهر وعصر شك، بقيل في شك، اتى بطريق بعدها من طريق جديد عن قتادة براو ثالث فيها التصريح بالظهر، وفي هذا اشارة الى ان الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم اي صلاة؟ صلاة الظهر. وفي هذا رد على من زعم أن الصلاة السرية لا يقرأ فيها، أو أنه لا يقرأ فيها إلا بقصار المفصل. وقصار المفصل تبتدئ عند الجماهير، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد من الضحى إلى الناس، وأما عند أبي حنيفة فتبتدئ قصار المفصل من البينة إلى الناس، وهي على القولين الأعلى ليست من القصار. فإذا يقرأ في الظهر ويطال. وكذا نخطو أن من قال أنه لا يقرأ إلا بأم الكتاب خلف الإمام، بل كما ثبت معنا في دروس مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في الثالثة والرابعة بمقدار 20 آية، على أن تكون الأولى أطول من الثانية والثالثة والرابعة أقصر من الأوليين، ولكن يقرأ خلف الإمام زيادة عن أم الكتاب حتى السرية. طب لو قرأ إمام في الجهرية ولم نسمعه هل نقرأ؟ لو قرأ إمام في الجهرية وقفنا خلفه وصلينا بصلاته ولم نسمع قراءته، نقرأ ولا نقرأ؟ نقرأ. ما الذي يمنعنا أن نقرأ؟ نقرأ ولا حرج في القراءة، سواء بالفاتحة أو بما تيسر، فلا يوجد ما يمنع من القراءة. نعود فنقرأ الآن الشرح على وجه العجلة، الباب قصير، حتى نأتي الإسناد الذي بعده أو الباب الذي بعده إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب نهي الإمام عن جهره بالقراءة خلف إمامه.
إن ننظر، باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. إذن يقرأ المأموم لكن لا يجهر خلف الإمام، لا يجهر، فإن جهر فيشوش على المصلي ويشوش على الإمام. نعم.
فيه قوله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. وفي الروايتين الأخيرتين أنه كان في صلاة الظهر بلا شك، خالجنيها أي نازعنيها. ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه، والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره عن لا عن أصل القراءة.
إذن خرجنيها تكون بمعنى المنازعة، والمنازعة إما أن تكون بالمشاركة أو المناوبة، أن يقرأ معه، أن يقرأ المأموم مع الإمام، أو إن أنهى الإمام قراءته الآية فهو يقرأها مرة ثانية. وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا خرج مخرج التثريب واللوم على من فعل ذلك، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم خالجنيها. استنبط بعض العلماء من هذا الحديث أنه لا يقرأ في الجهرية خلف الإمام، هذا خطأ، لأن النبي ما أنكر أصل القراءة وإنما أنكر المنازعة الجهر، بل في الحديث دلالة صريحة واضحة بينة على أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية وهي الظهر، يقرأ بما عدا الفاتحة، يقرأ بما عدا الفاتحة، ومقدار القراءة كانت في صلاة الظهر بمقدار سبح اسم ربك الأعلى، وهذا يستفيده الأئمة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أما فليخفف، التخفيف نسبي، التخفيف نسبي، فبعض الناس يعتبر قراءة 10 دقائق تخفيف، بعض الناس يعتبر 5 ساعة تخفيف، بعض الناس يعتبر أكثر من ذلك تخفيف. حدثني بعض الثقات أن إماما في مصر يدخل من في الظهر فيكاد يخرج من الصلاة قبل العصر، ويدخل في المغرب فيخرج منها قبل العشاء، فيقرأ في الصلاة 2 ساعة و3 ساعات ويقول هذا التخفيف عندي، فكل واحد بتخفيف، فمن أما فليخفف حديث مطلق. فمثل هذا الحديث أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى يفصل ويبين لنا معنى التخفيف ومقدار التخفيف في سائر الحديث، والله أعلم. نعم.
قال: بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية. وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام وللمأموم، وهذا الحكم عندنا. ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرأها في الجهرية.
قلنا ما معنى الوجه، ما معنى الوجه؟ تفضل. قالوا قول ورواية ووجه وطريق في الفقه، تسمع فيه قولان فيه وجهان فيه، فصلنا هذا أكثر مرة. فإذا خرجه التلاميذ عن أصول الشيخ للإمام، للإمام الشافعي، فهذا يسمى وجها ولا يكون فيه شيء محفوظ عن الإمام نفسه. نعم. وقال وجه ضعيف، بل هذا غلط. قال نعم.
قال: وهذا غلط، لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع، فلا معنى لسكوته من غير استماع. ولو كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فلا صح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه، والله أعلم.
يعني لو أن رجلا صلى خلف إمام ولم يبلغه صوته ويتم به في الركوع والسجود فيقرأ، أرجح الأقوال هذا صحيح،
قال الأصح أنه يقرأ.
نعم.
قال قوله عن قتادة عن زرارة، وفي الرواية الثانية عن قتادة قال سمعت زرارة، فيه فائدة وهي أن قتادة رحمه الله تعالى مدلس، وقد قال في الرواية الأولى عن، والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث ممن عنعن عنه في طريق آخر، وقد سبق التنبيه على هذا في مواضع كثيرة والله أعلم.
عنعنات قتادة والأعمش ومن أخرج لهم الشيخان في صحيحيهما محمولة على الاتصال، هذا بالسبر والتخريج ومشابه، لكن يبقى قتادة مدلس، ولو تعنت متعنت فقال أنا أريد أن أحمله على الاتصال نقول له ما أسهل ذلك، سواء من الصحيح أو خارج الصحيح. لو فحصنا العنعنات مدلسين، إذا يا إخوة المدلسون ليسوا على طبقة واحدة، المدلسون طبقات، وابن حجر كتاب طبقات المدلسين كتاب مهم، قسم طبقات المدلسين وأعطى حكما لكل طبقة، فلا بد أن تنظروا فيه وأن ترجعوا إليه. نعم. نأتي إلى باب آخر من أبواب صحيح مسلم، انتقد على مسلم إخراج حديث إذ هو ليس على شرطه. نقرأ أسانيد الباب ثم إن شاء الله تعالى نعلق. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب، كلاهما يعود على محمد بن المثنى وابن بشار عن غندر، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ تفضل.
إنه مسلم عن غندر إنه في اختلاف الاسمين.
عن؟
واحد قال
عن غندر وصفه.
عن غندر. أيوة. قال محمد بن جعفر، الثاني قال عن غندر.
طب من الذي قال غندر؟
ابن بشار.
ابن بشار. هو إيش لقبه؟ بندار. بندار أبو محمد. بندار. قال ايش؟ قال غندر، لان ابن المثنى ماذا قال؟ محمد بن جعفر. اذا قال عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، هذه فائده. الفائده الثانيه نبقى معك.
الفائده الثانيه يعني محمد بن المثنى قال محمد بن جعفر،
لا قال حدثنا، ومحمد بن بشار قال ايش؟ قال عن. هذه فائده ثانيه، ولو تستعيد الفائده الاولى سعيد فادري. فهذه اللطيفة في هذا الاسم. طيب، نأتي الاسم الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد، وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم، نحن سألناه عنه.
كان قتادة لا يحب أن يسأل عن هذا، ومع هذا فكان شعبة جريئا عليه رحمه الله، وفي هذا دلالة على أنه يجوز لطالب العلم أن يسأل عن المستند، وإن شك في شيء أن يطلب أن يسأل عن دليل. فلما سأل عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عبد الله بن عمرو بن العاص الله سمعته من رسول الله، فأهوى بيديه إلى أذنيه وإلى قلبه وقال لقد سمعته أذناي وآه قلبي. فلما تسأل عن الدليل قل الدليل. وابتلينا في هذا الموسم في الحج أن رجلا ممن تبث له في الفضائيات نسأل الله له الهداية يسأل عن أسئلة الحج فيجيب بأجوبة لم يقل بها أحد، وما أظن أن أحدا سيقول بها، ما أظن أن أحدا سيقول بها إلى يوم الدين، حتى ما أدري ماذا أقول، يجوز للناس أن يطوفوا طواف الإفاضة وأن يسعوا في اليوم الثامن في يوم التروية وقلنا خلاص يرجموا ويمشوا ما الفرق. فسأله بعض الإخوة قال يا شيخ ما الدليل؟ قال أنا الدليل. قال أنا الدليل ويتكلم بي يعني وهو واثق من نفسه. قال أنا الدليل، الله يقول تصل ولا الذكر وأنا من أهل الذكر. أنا الدليل، أنا الدليل. صلى الله عليه وسلم. أما رجل معتوه آخر نسأل الله العافية، فوالله الذي لا إله إلا هو، سأله بعض إخواننا ما الدليل، فقال بالعامية، وناقل الكفر ليس بكافر، فقال بالعامية حذائي الدليل. نسأل الله العافية. فالواحد منكم يا إخوة يحمد الله على المنهج الذي هو فيه، أنه يريد دين الله، لا يريد أقوال الرجال، ولا يريد عقولهم، ولا يريد آراءهم. وسمعتم أن قتادة ما أفتى 30 سنة لرأيه، وقتادة يسمع من أنس، فما كان يسأل 30 سنة عن أي مسألة ليقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. هذا الدين، هذا الدين. أما هؤلاء مثاليه، لا يوجد له بضاعة، خزائنهم أصفار بلا أسفار، فما عندهم شيء، لا يقرؤون، لا يعرفون الكتب، وبالتالي لما يسألون ويضيق عليهم يقول مثل هذا. لكن أنس لما سئل في هذا قال نعم نحن سألناه عنه، سألنا أنسا. طيب نأتي بالإسناد الثالث ونقف عنده وقفة، وهو المنتقد في صحيح مسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
فاتنا أن نذكر في الإسناد الذي قبله قال حدثنا أبو داود. من أبو داود هذا؟ تفضل تفضل أخ بلال. بلال أبو داود الذي يروي عنه شعبة وأكثر في الرواية عنه في مسنده المطبوع، والمطبوع ليس بشام، هو داود ابن هو سليمان ابن داود ابن جارود، أبو داود الطيالسي صاحب المسند المطبوع، أبو داود هذا الطيالسي. طيب نأتي للسند الذي معنا. السند الذي معنا لنا فيه حقيقة وقفات ونجمل قدر الاستطاعة. من الراوي عن عمر هنا؟ عبده. عبده هذا هو ابن أبي أبابة، وعبده هذا كوفي. لو أردنا أن نفحصه، هل سمع عبده من عمر؟ فما هو السبيل لهذا الفحص؟ لو أردنا أن نفحص عبده هنا يقول إيه؟ أن عمر بن الخطاب، فنريد أن نفحص هل سمع عبدة من عمر؟ ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ هات يا محمد. ننظر في التراجم. طيب ليش لماذا أهملت كتب المراسيل؟ جامع التحصيل في المراسيل، كتب التحصيل لأبي زرعة بن العراقي، والمراسيل لأبي حاتم الرازي، فكلهم ذكروا أن عبدة لم يسمع من عمر بل لم يدركه. إيش بيطلع إسناد هذا هنا؟ مرسل، يكون الإسناد فيه إيش؟ فيه انقطاع. الإسناد يكون فيه انقطاع. عبدة أذكر لكم مثلا كلام العلائي في جمع التحصيل، نقل كلاما للرازي لأبي حاتم ثم تعقبه فقال عبد بن أبي لبابة قال أبو حاتم الرازي رأى ابن عمر رؤية، لم يسمع ابن عمر بعد، رأى ابن عمر رؤية
ولم يسمع من أم سلمة، بينهما رجل. قال العلائي على إثر كلام أبي حاتم هذا، قال قلت أخرج له مسلم، والظاهر أنه مرسل. إذا كان لم يدرك ابن عمر أم سلمة والله أعلم. المزي، وكلام المزي غالي، كلام المزي يعد عليه بالنوازل. المزي له كتابان، كتب الأخرى غير لا تعد. المزي له تهذيب الكمال وتحفة الأشراف، وهما أعمدة المستغلين في علم هذا، في علم الحديث هذا الزمان. فالسعيد من انشغل بالأعمدة. المزي في ترجمة عبد بن أبي لباب الكوفي قال عن عمر مين ولم يسمع منه، في شيوخ عبدة قال عن عمر مين ولم يسمع منه. عبدة لم يسمع من عمر، الإسناد مرسل. يسرى لو سألنا سؤاله، وقبل أن نسأله نقدم له المقدمة، وهو سؤال قوله عن قتادة، وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس. من القائل وعن قتادة؟ من القائل وعن قتادة؟ انظروا في الإسناد، تفضل. الأوزاعي، يعني بالسند السابق إلى الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس. لماذا مسلم فعل هذا؟ ليش جاب أثر عمر ثم بعد أثر عمر أتى عن قتادة؟ لأن شيخه محمد بن مهران الرازي رواه هكذا عن الوليد، والوليد هو ابن مسلم وهو مدلس تجليس التسوية، ولنا معه بعد قليل وقفة في هذا السند. لكن يهمنا الآن أن مسلما حمل الحديث كما رواه شيخه، فشيخه محمد بن مهران قال وعن قتادة، يعني الأوزاعي أيضا حدث الوليد، والوليد حدث محمد بن مهران شيخ مسلم، وساق الحديث على هذا النحو. فيا ترى شرط مسلم في هذين الطريقين هل هو الأول أم الآخر؟ الأول أم الثاني؟ الثاني. والأول هل هو على شرطه؟ الأول اللي عن عبد أم عمر ليس على شرطه، وإنما شرطه الإسناد الثاني. ومن دقته أنه أدى الحديث كما سمعه من شيخه، ومن دقته أنه أدى الحديث كما سمعه من شيخه. لذا يعجبني غاية كلام ابن حجر في التلخيص الحبير في الجزء الأول صفحة 229 لما تكلم على أثر عمر المذكور، قال ابن حجر وهو العارف الفاهم رحمه الله تعالى، قال أورده مسلم عرضا لا قصدا، قال أورده مسلم عرضا لا قصدا، شو يعني؟ جمع في الطريق، وقصد ايش؟ قصد ما يخص الباب. والذي يخص الباب، ما الذي يخص الباب؟ الثاني الأول. الذي يخص الباب الأستاذ الثاني للأول. وقال وفي إسناده، وفي إسناده انقطاع. ما مراده بقوله وفي إسناده انقطاع؟ أن عبدة ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر، ولكن مع ذلك فقد رواه الأسود عن عمر، أي نفس اللفظ بإسناد صحيح، أخرجه عبد الرزاق الأول 43، وابن أبي شيبة 112، كلاهما في المصنف، وأبو عبيد في الطهور برقم 96، والطحاوي في شرح معاني الآثار الأول 198 والدارقطني في السنن الأول 300 والحاكم في المستدرك 1235 والبيهقي في السنن الكبرى 234-35 بسند صحيح عن عمر. وقال أبو عبيد رواه الكوفيون عن الأسود عن عمر. فقولة عمر ثابتة، ولكنها ثابتة من طريق الأسود وليست من طريق عبدة ابن أبي لبابة رحمه الله. ومما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أن ابن الحذاء انفرد في نسخته من صحيح مسلم خلافا بسائر الرواة، فعنده عن عبدة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فزاد عبد الله بن عمر، وهذا ليس بمحفوظ، والمحفوظ عن عمر وقد ثبت عنه من طريق الأسود أيضا. ومما ينبغي أن يذكر أن عبدة كان رجلا عابدا صالحا، وكان العبد عبدة والحسن بن حر شريكين في مال، فأخطيا مالهما فبلغ 40,000، فأصابت أهل مكة وكانا فيها في رحلة من طلب العلم، فأخطيا مالهما فبلغ 40,000 درهم. فقال عبدة الحسن بن حر، قال له: ما رأيك بأن نتاجر مع الله بعشرة آلاف درهم؟ فقال: نعم الرأي رأي. فجمعا فقراء مكة، فاجتمعا في بيت، فكان يخرجان فيعطيان كل فقير شيئا، وبقي عدد من الفقراء في البيت. فقال عبدة: ما رأيك أن نتاجر بعشرة أخرى؟ فبقيا على هذا الحال حتى أنفقا 40,000. فبقي قوم، فقال لهم الفقراء: أرسلتما من قبل أمير المؤمنين وسرقتما المال وأخذتموه، فاستدانا بعشرة أخرى حتى أنفقا على جميع الفقراء، ثم رجعا على الفور إلى الكوفة ليسدا بينهما رحمه الله. وكانت العلاقة بين الحسن بن حر وعبدة بن أبي لبابة حسنة، حتى لما صبر عبدة وكان قد عمي في أواخر حياته، وكان لما يأتي عبدة الحسن بن الحر كان الحسن بن الحر يأمر مولاه أن يتوضأ وأن يغسل ذراعه وأن يطيبها بالمسك، حتى لما يأتي عبدة فيأخذ بيده فيجدها ممسكة ملئة المسك. هكذا الأخوة تكون في الله عز وجل، كل منهما يعين الآخر، وكل منهما لا يجعل الآخر، لا يطلق الآخر ولا يزعجه. الأستاذ الذي معنا دل ما قلنا على أن بعض الحديث على شرطه وليس كله، فليس على مسلم فيه مؤاخذة ولا درك، فأكمل مسلم بعض الفائدة بذكره على نصه دون تعقب عليه. وهنالك فوائد فقهية نأخذها من هذا الحديث الذي بعده، نسمع الذي بعده.
قال: حدثنا محمد بن مهران قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك.
الوليد بن مسلم شامي مدلس، والتدليس في الشاميين، وتدليس الوليد على الراجح أنه تدليس تسوية، وتدليس التسوية يحتاج إلى أن يصرح الشيخ والشيخ وما بعده، ولكن الحديث الباب تغني و الحديث محفوظة من الروايات السابقة، ومسلم ذكر هذه الطريق تبعا لغيرها، ونفصل في مناسبة أخرى الكلام عن الولي، ونكتفي بالكلام عن الأسانيد، ولنا إن شاء الله تعالى عودة قبل قراءة حديث الباب للكلام على بعض الفوائد الفقهية التي تخص المتون أو المتن الذي أورده مسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة، نسأل الله نعين على النافع منها، نسأل الله عز وجل أن يسددنا ويصوبنا. الكثير من الأسئلة جاءت تدور حول حقيقة أشياء في اشتراك في كثير من الأسئلة، منها حكم صيام السبت في يوم عرفة، ولي كلمة مفصلة على الموقع في الانترنت تكلمت طويلا وشديدا، فيكفي هذه الإحالة لأن المسألة تطول تحتاج لمجلس خاص. وأنا أقول أن المسألة لا ينكر فيها الخلاف، والمسألة بين الإخوة ينبغي أن يتباحث فيها ولا ينكر، والذي يميل إليه قلبي بناء على تعظيم الدليل وأن الدليل حجة بنفسه، وبناء على القواعد أن الفطرة أقرب للصوم، وأن من أفطر امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر الامتثال وأجر الصيام. ولكن لو رأيت رجلا صام لا أؤنبه ولا أحرص على تفطيره ولا أنشغل به، وبعض إخواننا يتشدد في صيام السبت أكثر من اللازم، حتى بلغني أن بعضهم يفتي بمنع المرأة أن تقضي ما فاتها من رمضان يوم السبت، وهذا قول ما قال فيه أحد، وهذا قول ليس عليه دليل والدليل على خلافه. التشديد وحمل الناس في مثل هذه المسائل على قول واحد والعمل على تفصيل الناس ليس هذا من الجادة في شيء، ليس هذا من الجادة في شيء. أقول رأيي في معرض مباحثة، فإن أصبت فالحمد لله وإن أخطأت فالحمد لله، لكن أن أحرص على تفطير الناس وأن أحرص على إفتاء أن الناس صيامهم باطل أو ما شابه هذا خطأ. المسألة فيها خلاف، وذكرت لكم يا إخوة أكثر من مرة أن المسألة التي امتد الخلاف فيها بين المحققين الكبار من العلماء على اختلاف الأعصار والأمصار، اعلموا أن الخلاف مستفاد، هذا معرفة بالثمرة، ونحتاج نعرف كيف الخلاف يكون مستغر مستفاد في الماهية، ولا يكون ذلك كذلك إلا من خلال وجود ملكة فقهية ومعاناة وممارسة وكثرة نظر وسعة الطلاع والوقوف على الخلاف ومعرفة الأدلة والوقوف على تصحيح الأدلة بالنفس من غير تقليد وما شابه، ومعرفة استنباط الأحكام وتزاحم الأدلة في المحل الواحد في المسألة الواحدة، هذا الخلاف في مسائل واسع، الخلاف في مثل هذه المسائل واسع. عدد كبير جاءني أيضا من الأسئلة عن الزلزال، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، نسأل الله أن نرفع البلاء عنا وعنكم. صح عند عبد الرزاق أنه وقع في البصرة زلزال، فصلى أنس وابن عباس كل على الانفراد، صلوا بالناس صلاة الكسوف والخسوف، وكان يسميان هذه الصلاة بصلاة الآيات، هنالك صلاة تسمى صلاة الآيات، الريح الشديدة التي تعصف بالناس والزلازل والبراكين وما شابه، فهذه يفزع فيها للصلاة، ففي الزلازل يفزع للصلاة، هذا على خلاف التعاليم، ما ندري مين اللي وضعوا على تعاليم عامة للزلازل واترك العمران وروح ندري وين. الصواب أن نفزع للصلاة، لو فزعنا للصلاة في مكان في عراء ما في حرج، تجمع بين خيرين لا حرج في ذلك، اجتمع الناس في مكان، وترى يا إخوة من علامات آخر الساعة من علامات الساعة
وآخر الزمان، ولا سيما إذا كثر الزنا والربا، فقد حل عقاب الله بالقوم بالناس. فترة الزلازل من علامات الساعة، فالناس هم مجتمعون ينشغلون بالصلاة، ومن السنة أن تطول الصلاة حتى ترفع الآية. ولذا في البخاري أن بعض الأصحاب حذر للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مقدار قراءة سورة البقرة في الركعة الواحدة، فينشغل الناس بالصلاة. فهذه الصلاة تسمى صلاة الآيات. هناك أسئلة عن الموسيقى في بريك السيارة والخلويات وما شابه. فالموسيقى حرام سواء كانت على جرس البيت أو في السيارة أو في جهاز التليفون الهاتف أو ما شابه، الموسيقى حرام، يحرم على الإنسان أن يسمع الموسيقى. هناك سؤالين أو ثلاثة عن مسألة غريبة. إذا قالت امرأة لزوجها أنت عليك كما أختك حرام عليك، فهل عليه كفارة؟ ظاهرت تابعية من زوجها وسألت أكثر من صحابي فأفتوها بأن عليها كفارة الظهار. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المرأة لو ظاهرت من زوجها فعليها كفارة الظهار، لأن العلة قول الله عز وجل منكرا من القول والزور. فهي إن قالت منكرا من القول والزور كما لو أن الرجل قال منكرا من القول والزور، أما قوله من قبل أن يتناسى فليس لها وإنما هو لزوجها. فمن قبل أن يتناسى هذا لمن؟ للزوج وليس لها. والراجح وهو مذهب غير واحد من الفقهاء أن الرجل إن كان لا يقدر على الصيام وتحول إلى الإطعام فله أن يمس أهله قبل الإطعام بخلاف الصيام، والله تعالى أعلم. كتاب أصول السنة لمن؟ كتاب أصول السنة، كتب كثيرة أصول السنة، فطبع أصول السنة للحميدي، عبد الله بن الزبير صاحب المسند، وطبع أصول السنة لأحمد. فأصول السنة أكثر من كتاب. هل يوجد للعز العبد السلام تفسير؟ له تفسير مطبوع عند دار الحزم في 3 مجلدات، وهو اختصار تفسير الماوردي المسمى بالنكت والعيون. والنكت والعيون فيه اعتزاليات، والعز إمام من أئمة الأشاعرة أزاح الاعتزال من تفسير الماوردي وحوله للأشعرية. أنا أبيع دخان في عمل في دخان في بقالة والدي، وأنا مضطر لبيع الدخان ولا أجد عمل غير ذلك. العمل في الدخان، الدخان بيعا وشراء وزراعة وصناعة وزراعة حرام، فاتق الله ما استطعت، سدد وقارب. رأيك في مسابقات القرآن الكريم؟ ثبت عن سعيد بن منصور أن عمر كان يعطي من يحفظ القرآن عطيات، ويجوز ذلك بشرط أن يبقى القلب معلقا بالقرآن وبرضا الله عز وجل، ولا يكون معلقا بالمال. أما من علق قلبه بالمال فشر المال الذي يؤخذ على القرآن. بعض الناس يقولون عن الحداد من الجدار اليمين اليهود الآن هو ما ذكر تلك المنافقون، ما حقيقة خطأ هذا؟ وهذا إسقاط لا تسعف الدلالات عليه. ولذا أخواني من أهم ما ينبغي أن يعرفه طالب العلم مبحث الدلالات، الربط بين المدعى بين المسألة والنص بأي دلالة. الدلالات من أبواب مهمة جدا، والحمد لله درست الدلالات أكثر من مرة. لماذا تبدو السمنة ظاهرة على معظم الشباب الملتحين رغم أن معظم السلف الصالح كانوا نحيفين؟ أولا ليسوا، كانت السمنة ظاهرة على معدي، على مقدار بن معدي كرب، وقد عملت له عمليتان تشريش، فتح بطنه وأخذ شيء كثير من شحمه، أسند ذلك عنه عبد الله بن المبارك في كتابه الجهاد. وكان محمد بن الحسن سمينا، وكان الشافعي يمازحه ويداعبه ويقول ما رأيت في سمين خيرا قط إلا في محمد بن الحسن. السمنة من علامات الساعة تظهر فيهم السمن، فكل ما تقدم الزمن كل ما ظهرت السمنة، فليست فقط في الملتحين، في الناس أجمعين السمنة من أشراط الساعة، السمنة من أشراط الساعة. وينبغي الإنسان أن يحرص على طعامه، واحد يحلف كثيرا أيمان إن كان ما عقد قلبه عليها لا حرج عليه. التبرع بأعضاء الجسم فيه خلاف، وتكلمت بتفصيل في غير هذا المجلس، وإذا كان الذي العضو الذي تتبرع به يعطيك الطبيب ضمان أنك لا تحتاجه فالأمر يصبح متسعا، ولكن لو سألت الطبيب هل تعطيني ضمان أني لا أحتاجه يقول لك لا، ولذا لا تتبرع. أخيرا أذكر إخواننا بأنه سيكون في يوم السبت بعد غد في مسجد النابلس في البقعة يوم علمي بمركز الإمام الألباني، يشارك فيه مجموعة من المشايخ، فضيلة الشيخ علي الحلبي، فضيلة الشيخ محمد موسى نصر، فضيلة الشيخ أبو اليسر والعبد الضعيف. وهذا اليوم يمتد من العصر إلى العشاء في مسجد نابلس يوم السبت بعد غد، فإن كان في العمر بقية فنكون هناك إن شاء الله، وأسأل الله أن نتواصل إياكم بالخير. بعض إخوان يسأل عن صوم عاشوراء، إخواني الثابت يوما قبله، وأما رواية يوما بعده لم تثبت، فنصوم يوم قبل عاشوراء ولا نصوم يوما بعد عاشوراء، يعني عاشوراء يوم الاثنين وليس الثلاثاء، ونصوم الأحد والاثنين. نعم، درس الفجر، درس الفجر غدا، غدا درس الفجر، ودرس الجمعة أجوبت على الأسئلة على أساس الإنترنت، والسبت نرجع إلى تفسير سورة إبراهيم إن شاء الله. نعم.
أنت أحزم الغلال، يعني واحد يخزن غلة، إحنا عندنا واحد في مصر يشتري الطن 900 جنيه، يعني مثلا يشتري 500 طن 800 طن لحد ما الغلة تغلى.
ما في حرج، لكن ألا يحتكر إذا كان الناس جياعا.
الموضوع يعني المشكلة عامة في البلد كلها
جياعة. إذا ما في احتكار ما في حرج. يجوز للرجل أن يدخر طعاما لدفئه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت سنته من التمر لغيره، لا حرج في ذلك شريطة أن لا يجوع الناس يبقى حادثا الطعام. جزاك الله خير وصلى الله عليه وسلم. الأحسن أتمنى يوم